الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله بينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها لي ولكم أعالي الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الإيمان، أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم للعمل والتطبيق، كما قال سبحانه: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم للتدبر والتفهم، كما قال سبحانه جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون نبراسا للمؤمن، ليكون منهج حياة، ليكون موعظة لأهل الإيمان. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا الكتاب الذي ينبغي أن يعيش معه المؤمن بقراءته وتدبره وتطبيقه، سوف نعيش في هذه اللحظات مع سورة صغيرة في ألفاظها، عظيمة في معانيها، قد جمعت أسباب السعادة بحذافيرها، سورة قد جمعت أصول الخير وأبواب البر، سورة طالما تقرؤونها في قصار السور إنها سورة العصر. هذه السورة العظيمة الجليلة التي علم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وأهميتها، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا لا يفترقون حتى يقرأ أحدهم سورة العصر لما فيها من التذكير. وهذه سنة باتت مهجورة في حياة المسلمين. علم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة هي مكمن السعادة، أنها منبع التواصي والنصيحة، فكانوا يتواصون بها. هذه السورة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله وتدبروا في كلامه العظيم، يقول: لو ما أنزل الله عز وجل من القرآن سورة إلا هذه لوسعتهم. يعني هذه السورة بتضمنها لأصول هذا الدين كافية في توجيه الناس. وقال ابن القيم رحمه الله في وصف وبيان مكانة هذه السورة، قال: إنها قد جمعت مراتب جهاد النفس الأربع. هذه السورة عباد الله فيها تكميل الإنسان لنفسه، وفيها تكميل الإنسان للآخرين. أيها الموحدون، تأملوا كيف بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة. لقد بدأها الله عز وجل بالقسم، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا من خصائص الله عز وجل. أما البشر فلا يجوز لهم إلا أن يقسموا بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أقسم الله سبحانه وتعالى بالزمن، أقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والعظيم لا يقسم إلا على عظيم. إذا رأيتم قسم الله سبحانه وتعالى في كتابه فإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا لغاية. الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا لسر بديع. أقسم الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة بالزمان الذي هو مكمن الأعمال، مكمن الطاعات. هذا الزمان الذي الناس فيه بين محافظ ومضيع، هذا الزمان الذي الناس فيه بين رابح وخاسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وتأملوا سرعة انقضاء الأيام وسرعة ذهاب الليالي. بالأمس القريب ودعنا شهر رمضان، وما هي إلا أيام قلائل وتبلغ هذه الأمة هذا الضيف الكريم. فحري بالمؤمن أن يعرف قيمة الوقت الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به. ثم تأمل، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما هو المقسم عليه؟ يقسم الله سبحانه وتعالى على أن جنس الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، عالما أو جاهلا، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، فإنه في خسارة إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه السورة. وتأمل كيف قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. قال العلماء لم يقل الله عز وجل لخاسر إمعانا في الخسارة، فهذه في الظرفية تفيد حقيقة الخسارة، أن جنس الإنسان في خسارة إن لم يتمسك بأصول النجاة. ولو تأمل الإنسان أيها الأحبة وأنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يصف هذه النفس البشرية بصفات تدل على الإقبال على الشهوات، على الماديات، على الأهواء. ولذا النفس تحتاج إلى مجاهدة. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لظلوم كفار، يحب الظلم، يحب كفر النعمة. إن الإنسان لربه لكنود. تأمل هذه الصفات. وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تأمل في هذه الأوصاف التي إن دلت على شيء دلت على أن هذه النفس التي بين جنبيك تحمل نوازعا للشر، فحري بك أن تجاهدها وأن تفطمها على طاعة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، بعد هذا القسم العظيم من الله سبحانه وتعالى جاءت الاستثناءات، جاءت أصول السعادة الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. إلا الذين آمنوا. الإيمان أولى أسباب السعادة. هذه الكلمة المجلجلة المدوية التي تهز الكون هزا، كلمة الإيمان أجمل كنز يمتلكه الإنسان في هذه الدنيا، وأجمل ثروة يلقى بها الله سبحانه وتعالى. فإن ثروات الدنيا كلها زائلة، إلا هذه الثروة العظيمة وهي ثروة الإيمان التي تقف بها أمام الله سبحانه وتعالى. ذلكم الإيمان العظيم الذي وصفه العلماء بأنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. الإيمان العظيم الذي لا يتزعزع، الإيمان الصادق، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ذلكم الإيمان الذي تظهر آثاره على جوارح الإنسان. سل نفسك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهل إذا سمعت آيات الله عز وجل تشعر بالخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى؟ هل تشعر بالخشوع والخشية لله سبحانه وتعالى؟ هذا الإيمان العظيم سبب من أسباب النجاة وعنصر من عناصر السعادة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. وعملوا الصالحات، كم يقرن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم الإيمان بالعمل الصالح، فمجرد الإيمان لا يكفي، أثر الإيمان لا بد أن يظهر على الجوارح، أثر الإيمان لا بد أن يظهر على الجوارح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة. تأمل كيف يقرن الله سبحانه وتعالى في القرآن الإيمان بالعمل الصالح، فليس هو مجرد الادعاء كما يحكيه بعض ضعاف النفوس حينما يتكلم يقول الإيمان فقط في القلب. سبحان الله، يقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد أن يظهر أثر الإيمان على المرء في حياته، كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإن هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، فكلما زاد إيمان الإنسان في باطنه وبين جوانحه ظهرت آثار الإيمان في حياته، في إقباله على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا العمل، بعد الإيمان والعمل، لا بد من التواصي، وتواصوا بالحق. سبب من أسباب النجاة النصيحة، التواصي الذي هو قوام هذا الدين. وفقك الله للطاعة، للصلاة، هل ذكرت الآخرين بالصلاة؟ طبقت فريضة الزكاة ووجدت غيرك متكاسلا في الزكاة، فهل نصحته؟ فلان بلغ من الكبر عتية وعنده من المال ولكنه لم يذهب إلى حج بيت الله، هل ذكرت بذلك؟ النصيحة، الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة من ركائز هذا الدين، لكن بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، بالعلم، بالحكمة، بالرفق، بالسر. يتحلى الإنسان بآداب النصيحة حتى تكون هذه النصيحة مؤثرة في الآخرين، حتى تلج القلوب وتؤثر على الناس. ثم ذكر الله عز وجل السبب الرابع من أسباب السعادة والنجاة، الصبر. الصبر الذي هو قوام هذا الدين. وتأمل الترابط الرهيب بين ما ذكره الله عز وجل في ختام السورة من ذكر الصبر، وبين الإيمان والعمل الصالح والنصيحة. فإن الإيمان يحتاج إلى صبر، والعمل الصالح يحتاج إلى صبر، ونصيحة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى الصبر، لأنك قد تجد الأذى، قد تجد من يرفض النصيحة، قد تجد من يستهزئ بك، قد تجد من يتعدى عليك كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاءت خاتمة هذه الوصايا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر والمصابرة درجتين من رتب الصبر العظيمة التي يتحلى بها الإنسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، نور للإنسان، نور للإنسان في سيره إلى الله عز وجل. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيها من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الركيزة الأخيرة من ركائز النجاة التي ذكرها الله عز وجل يطبقها الإنسان بسائر أنواعها. يقول العلماء: الصبر على ثلاثة أقسام. الصبر على طاعة الله عز وجل، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، أن تجاهدها على طاعة الله عز وجل، تجد الثقل في طاعة الله عز وجل، بينما ربما تجد النفس الاستسهال في المعاصي وفي المباحات. والنوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر عن معصية الله، يجعل الإنسان بينه وبين المعاصي حواجز من حديد، وخاصة في هذه الأزمنة التي أقبلت المعاصي بخيلها ورجلها على الناس. تنوعت صور الشهوات، وتغايرت أنواع الملذات، وأقبلت على الناس، فيحتاج الإنسان إلى صبر عظيم. والنوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل، المصائب، الابتلاءات التي ما يخلو منها إنسان. يمر الإنسان بالمرض، يمر الإنسان بفقد حبيبه وقريبه، يمر الإنسان بالفقر، يمر الإنسان بالحوادث، الابتلاءات المختلفة التي كتبها الله عز وجل تطهيرا للناس، تطهير لهذه القلوب ورفعة في الدرجات. فيتحلى الإنسان بالصبر بهذه الركيزة. ثم عباد الله، ركيزة السعادة الثانية التي ذكرناها وهي العمل الصالح، لابد أن يكون هذا العمل كما قال العلماء خالصا صوابا. شرطي العمل: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال التي يراد بها الرياء والسمعة وكلام الناس فهي هباء منثور، هباء منثور، ينال أجره في هذه الدنيا ويعذب عليها يوم القيامة. وأن تكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل المرء بهواه. فهذه الرتب عباد الله الأربعة العظيمة، الأوليين الإيمان والعمل، هي خاصة بالإنسان، يكمل الإنسان بها نفسه. والثانية والثالثة وهي التواصي والصبر، يكمل بها الإنسان الآخرين. فإذا اجتمعت في المرء، اجتمعت في الإنسان القوتين العلمية والعملية، وبلغ الإنسان بذلكم أعلى ذرى رتب التكميل البشري من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالله الله في هذه الأصول العظيمة، في هذه الأبواب، أصول السعادة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة القصيرة التي هي حريب الإنسان أن يقف معها ومع معانيها وأن يأخذ بدلالاتها. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.